تشوف ايه الموضوع، يعني موضوع
تافه او موضوع ليس ذي اهميه خطيره.
ايه المراه تغطي راسها ولا ما
تغطيش راسها وهي بتصلي؟
وايه اللي يخلي غير سكته فيه نفس اسقاط؟ الحقيقه ان مشكله كنيسه فرانسوس
مشكله
الانقسام، ان كل مجموعه لما نفسيها وعامله حزب وماشيه بطريقه معينه. مش بس انقسام في التبعيه، المشكله الاولانيه اللي قالها انا لبولس وانا لابولس، لكن كمان انقسام في السلوكيات بتاعتهم. كان دخل في كنيسه كرونثوس فريقين، فريق كان اصله يهودي جاي من الشرق، وفريق تاني يوناني جاي منين؟ من الغرب. حسب عادة الشرق والتقاليد ان المرأة بتتغطى، حسب عادة الغرب المرأة مكشوفة. فده ده باحتقار، اللي بيتغطى بيبص للمتعري بانه بعار، واللي متعري بيبص للمتغطي كانه متخلف. فكنيسة منقسمة حتى في سلوكياتها، حتى في مظهرها. فلون الموضوع ده ما اقدرش انتهكوا عليه، لكن تعالوا نحط نظام، نحط قانون ونتوحد بيه ونمشي عليه. طب تتغطى ولا ما تتغطاش؟ قال انها لو اتغطت ليه معنى، يبقى نخلي المرأة وهي بتصلي تتغطى. ودخل في هذه الموضوع او في هذا الموضوع، وربط موضوع تغطية رأس المرأة بموضوع الايه؟ الطاعة. انا عارف ان السيدات بيزعلوا من موضوع الطاعة للرجل، لكن تعالوا نتكلم فيه شوية. يريد ان تعلموا ان رأس كل رجل هو المسيح، والجسد كله لابد انه يخضع للرأس. يعني انا لو عايز اتحرك اروح الناحيه دي، لازم الراس هي اللي تدي اوامر للرجلين، وتدي اوامر للعينين بص الناحيه دي، وتدي اوامر لكل حته في جسمي انك تتحرك في هذا الاتجاه. يبقى لازم الجسم كله يطيع الراس، لان لو الجسم ما طاعش الراس والرجلين مشيت في ناحيه والايدين راحت في ناحيه والعينين بصت في ناحيه، ما يبقاش الانسان كيان، ما يقدرش يحقق الهدف. فرأس الرجل هو المسيح، ورأس المرأة هو الرجل، لأن المرأة أخذت من الرجل، فالرجل هو الرأس، هو الأصل، والرجل هو اللي ليه مركز القيادة، والرجل هو الذي يستطيع أنه يتحمل مسؤولية القيادة. أما رأس المرأة فهو الرجل، ورأس المسيح هو الله. خدوا بالكم العبارة الأخيرة دي، رأس المسيح هو الله، خلوها دلوقتي على جنب. حاضر. ده التسلسل اللي موجود واللي حصل. فكل رجل يصلي أو يتنبأ وعلى رأسه وله على رأسه شيء يشين رأسه. يشين يعني يزين أو يعيد. طب ورأس الرجل هو مين؟ المسيح. لأن الرجل خلق على صورة مجد الله، فما يبقاش الفكرة الثانية ان اي غطاء على الرأس معناه سيادة، حاجة على رأسي يعني تسود علي او ليها سيادة علي. فالرجل مجد الله، فما يصحش يحط حاجة على رأسه، لان هو بيعكس مجد الله، صورة الله، ويبقاش خاضع لشيء. المرأة بتعكس مجد الرجل، وللرجل سيادة على المرأة. واقبلوا الكلمة دي دلوقتي، للرجل سيادة على المرأة. واما كل امرأة تصلي او تتنبأ ورأسها غير مغطى، مش متغطي، يعني هي متمردة، رافضة سيادة، رافضة طاعة، فتسيل رأسها، فتعيد رأسها اللي هو الرجل. الرعايا المحروقة شيء واحد بعينه. محلوقة يعني حلقة شعرها خالص. وكان حلق الشعر ده زمان عادة اما حاجة من الاثنين، لان للحزن والعار لما تبقى النفس حزينة او فعار او فضيحة تحلق شعرها، او لما تكون كاهنة رسمية تعلن عن نفسها انها امرأة عاهرة او زانية او للدعارة يعني، فكانت تحلق شعرها عشان تبقى علامة انك تعرفها. فبيقول اذا كانت لا تغطي شعرها فلتقص شعرها، وان كانت يعني اذا كانت عايزة هذا الشعر تشيله، اذا كانت هي ماشية بارادتها ومش عايزة لها سيادة او طاعة. ومنه جه المثل البلدي لما بيقول واحدة مش عايزة تخضع لحد يقوله دايرة على حل شعرها، يعني ملهاش سيادة. واذا كان قبيحا بالمرأة ان تقص او تحلق فلتتغطى. فاذا كان كده، اذا كان ده شيء عيب او اذا كان شيء مش من اللائق، خلاص يبقى تعرف انها لابد انها تتغطى وتخضع للسيادة. فان الرجل لا ينبغي ان يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وان المرأة فهي مجد الرجل. لكن يرجع يتراجع عشان الكلام ما يتفهمش غلط، لان الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل. يعني الرجل وجد الاول وبعد كده المرأة وجدت من جنبه. ولان الرجل لم يخلق من اجل المرأة، لكن المرأة من اجل الرجل. لما ربنا لقى ادم لوحده قال ليس جيدا ان يكون ادم وحده اصنع له معينا نظيرا. اذا المرأة خلقت من الرجل. لهذا ينبغي للمرأة ان يكون لها سلطان على رأسها من اجل الملائكة. ايه حكاية الملائكة دي؟ عايز يقول ان المرأة تتغطى عشان الملائكة، هما الملائكة حيابي يبصوها؟ لا، من اجل الملائكة. عايز يقول ان الملائكة بيبقوا حاضرين العبادة ويستاءوا اذا رأوا امرأة لا تريد ان تتغطى او ان يكون عليها سيادة او انها تطالب بشيء مش من حقها. فالملائكة بتراقب عبادتنا وبتكون حاضرة معانا في صلواتنا، ده شيء بتؤكده الكنيسة باستمرار، حضور الملائكة في العبادة. لكن يتأكد بقى المعنى اللي عايز يوصله، ان مش معنى الطاعة ومش معنى الخضوع ان فيه واحد احسن من الثاني، ان الرجل سيد للمرأة بمعنى انه اعلى من المرأة. غير ان الرجل ليس من دون المرأة، الرجل مش اقل من المرأة ولا المرأة من دون الرجل، لانهم الاثنين واحد في الرب. كنت بتقولي ليه المرأة مش رأسها المسيح؟ لا، المرأة رأسها المسيح ايضا، لانه كما ان المرأة هي من الرجل. عشان كده ربنا لما جه خلق حواء ما خلقهاش من راسه علشان ما تسودش عليه وتجرجره، خلقهاش من رجله عشان ما تبقاش تحته، لكن خلقها من جنبه عشان تبقى زيه مساوية ليه. لانه كما ان المرأة هي من الرجل هكذا الرجل ايضا هو بالمرأة. شوفوا فلسفة بولس بيلعب بالالفاظ كويس. اذا كانت المرأة طلعت من الرجل والرجل هو اصلها، لكن بعد كده الرجل بيجي منين؟ من المرأة، لان الام هي اللي بتولد. عشان تفهموا ان الموضوع مش موضوع ده احسن من ده، لكن الموضوع موضوع اختصاصات، كل واحد ليه دور وليه وظيفة. فالطاعة عنصر اساسي في الادارة. اذا كنت عايز تدير اي عمل في اي مجتمع، في الكنيسة، في الشغل، في البيت، لابد من وجود الطاعة. لو مفيش طاعة يبقى في فوضى. لو كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه ومش خاضع للقوانين ومش خاضع للنظام ومش خاضع للاختصاصات،
تبقى العملية فوضى مش ممكن اي شيء ينجح. لكن اذا حاولت تعمل اي عمل اداري لابد ان يكون فيه طاعة، فيه تنظيم. فالطاعة ما هياش خضوع او خنوع، لكن الطاعة نظام. وكل بركة بردك الطاعة مش هي ان الواحد ينسحب او يبقى عنده لا مبالاة، او يعني زي ما بيقول يشتري دماغه ويخليهم يعملوا اللي هم عايزينه. مش دي الطاعة، انك تسكت وتقول لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه، مش دي مش طاعة. الطاعة بردك ما هياش احساس بالنقص، ان انا بطيع لان في واحد اعلى مني وانا اقل منه. ولكن الطاعة هي التزام مشترك بين الناس كلها علشان نتعاون من اجل ان الموضوع يتحقق. فاللي بين الزوج والزوجة او بين الرجل والامرأة مش واحد اقل من التاني او اكبر من التاني، لكن هو تعاون، التزام واختصاصات. الرجل ليه القيادة والمرأة لها التبعية. زي ما ان المرأة ليها تبعية، ليه؟ لانها ليها مسؤولية اخرى. مش ليها تبعية لانها اقل، لكن لان ليها مسؤولية اخرى، انها تعد الرجل. هي متفرغة لكي ما تحضر الرجل وتعد الرجل وتربي الرجل بعد كده. لكن لو كل واحد قال انا زي التاني وكل واحد خد اختصاص التاني، عمر ما الحياة بتقدر انها تمشي. والكلام ده بقى على مثال المسيح. لما بيقول رأس المسيح هو الله، عايز يقول ايه من الكلمة دي؟ هل المسيح اذا كان رأس الله يبقى المسيح اقل من الاب؟ يقول كل الايات ان الابن كان يطيع وكان خاضعا للاب. هل معنى كده ان الابن كان اقل من الاب، او ان الابن كان منفصل عن الاب اطلاق؟ ده مع ان يسوع مساوي للاب في الجوهر، مع ان الابن مساوي للاب في الجوهر، لكن الابن خضع للاب من اجل تنفيذ خطة الخلاص. زي ما بيقول بولس في رسالة العبرانيين، تعلم الطاعة، ان المسيح تعلم الطاعة مما تألم به. المسيح نفسه تعلم الطاعة عشان يورينا الخضوع، لان المسيح في هذا الوقت كان يحمل البشرية كلها في جسمه، وكان دوره انه يخلي البشرية دي تكمل طاعتها وخضوعها لله. عشان كده المسيح لما كان يقول ما جئت لأصنع ارادتي بل ارادة الذي ارسلني، لانه عشان يخليني انا جواه انفذ ارادة الله، فكان يكمل الطاعة بتاعت الاب فيا وبيا لاني انا كنت موجود فيه. فكان المسيح بيكمل طاعتنا لله وبينقل لينا فكر الاب، بينقل لينا فكر الاب، يقول لنا الاب ده عايز منا ايه عشان نقدر ان احنا نطيع وننفذ. عشان كده كان طاعة الابن للاب طاعة ارادية وليست طاعة قهرية. عشان كده طاعة المرأة للرجل طاعة ارادية وليست طاعة قهرية قصد عنها، لا، دي بمشيئتها بارادتها. روح الانقسام اللي حول امر قليل جدا في الاهمية حوله الى موضوع كبير لدرجة انه شد افكار كنيسة كورنثوس، شد افكار الجميع عن العبادة وحول هدفهم عن العبادة. بدل ما يركزوا على المسيح ركزوا على امور تافهة. المرأة دي بتغطي شعرها ولا ما بتغطيش شعرها؟ وخدوا بالكوا ان الشيطان يستمرار يحاول يشد نظري ويشد انشغالي اهتمامي عن الامر الجوهري اللي هو علاقتي بالمسيح بشوية شكليات وثانويات وامور ليست لها اي اهمية. لكن عشان انت تنتقل عليه حط قانون، حط نظام والتزم بيه. ده اللي عمله بالظبط بولس الرسول. اذا نكلمهم عن خضوع المرأة للرجل بنفس مثال خضوع المسيح الابن للاب، لانه كان يحمل البشرية كلها فيه عشان يكمل طاعة البشرية للاب. يعني هو عمال يقول ان الرجل ما يغطيش راسه وهو بيصلي لانه مجد الله والمرأة تغطي رأسها. طب ابونا ده مش راجل، ازاي تلاقي ابونا لما يجي يصلي لازم يحط الشمل على راسه او يحط غطاء على راسه؟ مش مفروض ان الكاهن ده رجل يعكس مجد الله فمفروض ما يتغطاش؟ لان الكاهن كلش نفسه بيبقى عروس المسيح. مش الكاهن ده بيمثل الكنيسة والكنيسة عروس المسيح امرأة المسيح، فما يقدرش يصلي الا على راسه غطاء لانه يقول انما تحت ثيابة المسيح، بيمثل الكنيسة كلها كعروس، عشان كده لازم يبقى في طاعة في خضوع. عايز يقول انما خاضع للمسيح والكنيسة كلها خاضعة للمسيح كعروس للمسيح. طب مش وسيط، ده الطريق الطبيعي. اختصاصات، الرجل شغلته كده انه يقود والمرأة شغلتها انها تربي. لو الرجل حاول يربي وساب القيادة مش هينفع، ولو المرأة سابت التربية وانشغلت بالقيادة المجتمع بيبوظ. وده المشكلة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، ان لما المرأة فهمت المساواة غلط لبقت في بيوت، بمعنى بيوت كلها خربانة، لان المرأة شغالة وبتشتغل صبح وظهر وليل، مفيش كيان للبيت، مفيش اولاد بيتربوا، لكن متسابين لان لوحديهم، لان متسابين للتلفزيون، لان متسابين لاي تصرف اخر. عشان كده المجتمع كل مرة عمال ينحدر، لان كل واحد ساب تخصصه وبينخرط في تخصص التاني. عمر ما المجتمع يقدر ان هو يمشي. تقول انت بتنادي عن ان المرأة ما تشتغلش وتقعد في البيت، انا ما بنديش بحاجة، لكن انا اللي بقوله ان كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه بالظبط، كل واحد يرتب ظروفه بحيث ما يشدش او ما يشتش عن القواعد الطبيعية بتاعت الحياة، عشان امورنا تقدر انها تمشي صح كما اوجدها الله وكما خلقها الله. ليه؟ هو رأسها المسيح، ليها ابوها. الرجل ده مش جزها بس، الرجل ده قد يكون اخوها، الرجل ده قد يكون جزها. لكن النقطة الجميلة في هذا الموضوع عشان تقدروا تفهموا فكر بولس وفكر الكنيسة، مش بس على حكاية تغطي راسها ولا ما تغطيش راسها، حكاية ان احنا في الكنيسة لازم نراعي تقاليد المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لازم نراعي هذه التقاليد. ما تقولش انا شايف كده وانا ليا كل الاشياء تحل لي وانا اعمل اللي على مزاجي وابيس او احقر على تقاليد المجتمع بتاعي. انت في مجتمع شرقي راعي تقاليد المجتمع الشرقي، انت في مجتمع غربي راعي تقاليد المجتمع الغربي. الكنيسة ما بتناديش ان احنا نكسر التقاليد اللي حوالينا، لكن ان احنا نراعيها. عشان كده علينا بقى ان احنا نتحاشى ونبعد عن كل السلوكيات او كل مظاهر تشدنا بعيد عن اهدافنا وعن ان احنا نكون شهود للمسيح، نظهر صورة المسيح من خلال الكنيسة. يعني الانسان اللي بيقلد الموضة دون اي تفكير، او الانسان اللي بيقلد العبارات والكلمات بتاعت العالم دون اي تفكير، او سلوكيات او شكل او منظر العالم دون اي تفكير لتقاليدك، وان ده هل ده يوافق مجد المسيح او هل ده يظهر صورة المسيح للاخرين ولا لا، انسان اذا ما كانش بيراعي هذا فهو مش انسان مسيحي. التصرف اللي هتعمله ده يراعي تقاليد اللي حواليك ويظهر صورة المسيح ولا لا؟ انسان شيء مهم جدا وفعل لابد ان انت تاخد بالك منه. ان المسيح كان نذير الرب، عشان كده كان شعره طويل حسب الشريعة. لكن هو لما بيتكلم عن الرجل اللي بيربي شعره، ده الرجل مش اللي بيربي شعره، اللي بيرخي شعره. بيرخي شعره يعني يعني يتمثل بالسيدات. المسيح ما كانش بيتمثل بالسيدات، المسيح كان مربي شعره نذير للرب حسب الشريعة. بابا كرولوس كان مربي شعره مش علشان يتشبه بالسيدات ويتجمل، لكن علشان يبقى نذير لربنا، مقرص لربنا. فمش كل كلمة نمسك فيها كده وخلاص. طبعا هي لابسه شعر، ليه؟ هي بترصد انها تلبس الاشارب وهي بتصلي للرفض دول، على انها عايزه تقول ان انا زي الراجل. فهماني ازاي؟ يعني هي دي المساواة في نظرها، ان المساواة مجرد انها ما تلبس اشارب، دي مش المساواة خالص. المظهر ما يدلش، لكن معنى انها عملت كده معنى انها رفض اصلا فكرة الطاعة، فكرة الاختصاصات. يبقى العملية كلها باظت. طبعا اوكي. لكن افرض واحدة ما لقتش شرب جوه الكنيسة، هتعمل ايه؟ تخرج بره الكنيسة؟ ما هو برضك يبقى لازم كل امر من الامور فيه حكمة. يعني واحدة ما تصليش عشان مش لاقي الاشارة، تجيب ورق جورنال تحطها يعني. طبعا. هلا امال انت عندك في الكنيسه ليه؟ طب ما بتعمل كده. ليه في الكنيسه بتحط لفايف؟ لكن لما تتحول الموضوع بقى الموضوع صراعات. احنا على راي واحده كانت تقف كده وسط السيدات، تشوف اي بنت داخله مش لابسه شرب تروح داري عليها ومسكها وخنقها بشرب كده، فكانت الناس بتتضايق. الفكره ان بولس لما كتب الكلام ده بيعمل تنظيم لألا تكون هناك انقسامات وانشقاقات. لما احنا نعمل بالعمل اللي هو طالب بيه انقسامات وانشقاقات وخناقات وزعل، يبقى احنا مش فاهمين حاجه خالص. ده هو بيحط تنظيم من اجل هدف معين، ان مفيش حاجه تشغلني عن عبادتي لربنا. ما افضلش ابص دي حاطه ودي مش حاطه، دي شكلها ايه، دي عامله ايه، ودي عامله فرمه شعر ايه. لكن كل حاجه جوه الكنيسه شغلان هي عباده ربنا فقط. ستات بيقعدوا يتفرجوا على بعض في الكنيسه، دي عامله شعرها ازاي، ودي عامله رقبتها ايه وحاطه ايه، وتنشغل عن العباده. هو الفكره ان ما تبقاش في حاجه تشغلني عن العباده. من عدد 12، كما ان لانه كما ان المرأة هي من الرجل هكذا الرجل ايضا هو بالمرأة، ولكن جميع الاشياء هي من الله، سواء الرجل او المرأة فهم الاثنين من الله. يعني المسيح رأس الاثنين. احكموا في انفسكم، يعني قولوا انتم ايه رأيكم، هل يليق بالمرأة ان تصلي الى الله وهي غير مغطاة؟ ام ليست الطبيعة نفسها تعلمكم ان الرجل ان كان يرخي شعره فهو عيب له، وهنا يرخي بمعنى ان تشبه بالنساء، واما المرأة ان كانت ترخي شعرها فهو مجد له، لان الشعر قد اعطي لها عوض برقع، ولكن ان كان احد يظهر انه يحب الخصام، اذا كنت هتحول الحاجات دي لخصام في الكنيسة وخناقات وصراعات، فليس لنا نحن عادة. فانا ما بحبش الايه، ان احنا نقعد نتكلم في امور تافهة ونتخانق عليها. ده اللي قال تيموثاوس عليها، اما المحادثات الغبية فاجتنبها. فليس لنا نحن عادة مثل هذه ولا لكنائس الله. ما يصحش ان كنائس ربنا يبقى فيها خناقات وصراعات وخصومات، كل ده على امور تافهة وهيك برقع، يعني غطاء شعرها ده عشان يغطي الثياب، ولكن هذا الشعر هو جمال ليها. يعني البرقع لا يغطي الكل، البرقع ده مفروض اذا كانت المرأة بتاخده بمعنى انه حاجة وحشة، لا مش حاجة وحشة، ده هو ربنا اداها في الطبيعة برقع تتغطى لي. ولما جه قال ان الرجل هو رأس المرأة قالها في أفسس، قال ان المرأة كمان هي تاج الرجل. طب والتاج هو اللي بيتحط على الايه؟ الراس. طب هو مين اللي فوق التاني؟ وبعدين نقل على موضوع تاني، حس كده ان يعني الموضوع ده صعب قوي ومخلهوش يقدر يمدح اهل كورنثوس. ساعات الخادم كده يبقى عايز يمدح المخدومين وبعدين يجي يقف عند حتة ويلاقي صعب انه يمدحهم، فيقول لكني اذ اوفي بهذا لست امدح كونكم تجتمعون. هم بيجتمعوا بيعملوا اجتماعات روحية، بس للأسف مش هقدر ان انا امدح اللي بيحضروا الاجتماعات. عايز يقول لهم كده ليه؟ لانكم تجتمعون ليس للافضل بل للاردأ. مفروض ان الاجتماعات دي تطور حياتكم انكم تعيشوا حياة الافضل. انك تروح تحضر الاجتماع، تحضر الكنيسة، او تدفع المؤتمر، او تروح رحلة، مفروض انها ترجع بحالة روحية افضل، ترجع بحالة روحية اميل. عمالين يتكلموا على بعض وينتقدوا بعض ويدينوا بعض ويضحكوا على بعض ويتريقوا على بعض ويتخلقوا مع بعض ويكرهوا بعض. عشان كده بتجتمعوا بتروحوا، لكن للاردأ مش للافضل. وابتدى ياخد موضوع اخطر اجتماع بيتعمل في الكنيسة اللي هو سر الايه؟ تناول اجتماع الافخارستية. الكنيسة فكرتها لما شفناها في اعمال الرسل اول ما نشأت كانت العبارة الكتيرة اللي بتتكرر في سفر اعمال الرسل يقول وكان الجميع بنفس واحدة. كان عندهم فن المشاركة وروح الشركة، الكل كان بيشترك مع بعض ويشارك بعض. لكن بعد فترة او في الكنيسة اللي خرجت بر اورشليم ضاع من الكنيسة، ولحد دلوقتي ضايع منها فن المشاركة والشركة. ما بقيناش واحدة واحدة، فأي مكان عبارة عن مجموعات وتحزبات وكل واحد يعني بيتفقوا في خفة الدم مع بعض بيروحوا مع بعض كشلة او كجروب. بينما كان المفروض ان الكنيسة ما يبقاش فيها شلالية. المكان اللي المفروض ان تذوب فيه الفوارق الاجتماعية بين كل الناس، ما يبقاش فيه غني وفقير، متعلم وجاهل، رجل وامرأة، لا، الكل واحد سنين في المسيح. لكن لما ضاع من الكنيسة فن المشاركة ادت بقى تعميق الفوارق والحواجز والفواصل بين الناس وزادت حدتها. وبدل ما الكنيسة كان ينظر اليها انها مكان للشركة والمشاركة والوحدانية واحدة، بقت مجرد احزاب وجماعات وفوارق وطبقات. فبولس ما ترددش اطلاقا في انه يوضح توبيخ صارم وواضح هذا الوضع. كنيسة كورنثوس بس ما كانتش منقسمة حسب التبعية ومنقسمة حسب السلوك، لكن كمان منقسمة حسب الامكانيات. الاغنياء عمالين ياكلوا ويشربوا جوه الكنيسة والفقراء مش لاقيين. الراجل ياكل ويشرب لحد ما يذكر الغني والفقير مش لاقي حاجة، وده ما يديش. ده صورة الكنيسة الاولى كانوا عايشين بروح واحد، ان كان كل واحد عنده حاجة يبيعها ويجيبها تحت اقدام الرسل، والرسل يقسمه بحسب احتياج كل واحد. الموضوع ده كان في كنيسة اورشليم، لكن ما حصلش في الكنائس
الثانية الأمانية. لكن هم حاولوا يستعيدوا هذا الموضوع بموضوع اخر علشان يعني يديهم ايحاء بالوحدة. عملوا وليمة الاغابي. ايه وليمة الاغابي ده؟ كل واحد يجيب اكل من بيته ويحط الاكل مع بعض وياكلوا كلهم مع بعض عشان يديهم نوع من الوحدانية الوحدة. لكن حصل بقى في اهل كورنثوس انه بدل ما يعملوا الفكرة دي يجيب اكله والكل ياكله مع بعض، كل واحد بقى يجيب اكله ويخليه لوحده، وكل واحد بقى جايب بحسب امكانياته، وكل واحد يستطيع انه يتفاخر باللي بياكله واللي عنده ويحتقر اللي ايه اللي ما عندوش. فبدل ما وليمة الاغابي او وليمة المحبة دي تؤدي لفكر الوحدانية الوحدة، بالعكس دي عمقت الايه انشقاقات والانقسامات اكتر واكتر. عشان كده بولس حس بقى ان الكنيسة مش ممكن تكون كنيسة حقيقية اذا فقدت او اذا نسيت او اذا تناست روح الشركة وفن المشاركة. فابتدى يكتب هذا الكلام يوبخ فيه، لاني اولا حين تجتمعون في الكنيسة اسمع ان بينكم انشقاقات، واصدق بعض التصديق وانا بصدق اللي بسمعه، لانه لابد ان يكون بينكم بدع ايضا ليكون المذكرون ظاهرين بينكم، لان الشيطان مش هيسيبكم كده، لازم يرمي شوية بدع انشقاقات ارتقاط عشان يبان الكويس من الوحش. فحين تجتمعون معا ليس هو لأكل عشاء الرب، الهدف انهم جايين يتناولوا، وكانوا بعد التناول بيعملوا وليمة الاغابي، لان كل واحد وكان في واقع الامر انتم مش بتيجوا عشان هدفكم التناول، ما انتم بتيجوا عشان تعرضوا الاكل اللي بياكله كل واحد، لان كل واحد يسبق فيأخذ عشاء نفسه في الاكل، فالواحد يجوع والاخر يذكر. أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا؟ انتوا جايين الاكل والشرب بتاعكم الكنيسة ليه؟ طب ما لو عايزين تاكلوا وتشربوا ما كل واحد يقعد ياكل ويشرب في بيته، ولا جايين من اجل هدف الوحدانية وحياة الشركة؟ جايين من اجل ايه؟ أفليس لكم بيوت لتأكلوا فيها وتشربوا ام تستهينون بكنيسة الله؟ ولا انتوا بتستهينوا بالكنيسة وجايين تعرضوا بضاعتكم وتعرضوا امكانيتكم وتعرضوا نفسيكم في الكنيسة؟ دي في خطيئة كبيرة، ان دي استهانة بالكنيسة. وتخجلون الذين ليس لهم، تكتفوا اللي ما عندهمش، زي اللي يلبس شيك اي يجي بلبس الشيك ده يتفاخر بيه عشان يكسف اللي مش لاقي او هدومه مقطعة. عشان كده كان يصر بولس ان الكنيسة المكان اللي لابد فيه ان تذوب الفوارق والطبقات، كل يقعد جنب بعض، اللي لابس جلابية يقعد جنب اللي لابس بدلة، والمتعلم يقعد جنب الجاهل، الكل يقعد في وحدانية واحدة، لان الكل اعضاء في جسد المسيح. الانسان ما بيتأثب انتو في امكانياته او باللي عنده، لكن انتو في انه عضو في جسد المسيح. ماذا اقول لكم؟ عايزين اقول لكم ايه؟ انكم بتروح الكنيسة وتجتمعوا، ده شيء مش همدحكم عليه. امدحكم على هذا؟ لست امدحكم. وبعدين من عدد 23 يبتدي يتكلم بقى عن اخطر سر في الكنيسة اللي هو سر التناول. ويمكن الحتة دي بعض الناس بتخاف منها او الايات اللي جاية بهيت. لاني تسلمت من الرب ما سلمتكم ايضا، ان الرب يسوع في الليلة التي اسلم فيها اخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لاجلكم، اسمعوا هذا لذكري. كذلك الكأس ايضا بعدما تعشوا قائلا هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اسمعوا هذا
كلما شربتم لذكري، فانكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب الى ان يجيء. وبردك لو نصحصح شوية، بولس كان بيقول الكلام ده قبل ما يتكتب الاناجيل مرقس، لان اول انجيل كتب في الاناجيل كان انجيل مرقس، قبل مرقس ومتى ويوحنا ولوقا وكل الاناجيل دهيت. وده نفس اللي بالظبط ذكروا متى ومرقس ولوقا عن الحدث اللي حصل في ليلة خميس العهد. لكن بولس بيقول ان انا تسلمت هذا من الرب كما سلمتكم. وهنا يبان اهمية التسليم الرسولي واهمية التقليد في الكنيسة. بولس استلم من ربنا وسلم الكنيسة، لانه قعد 3 سنين في الصحراء العربية استلم فيه حاجات كتير من ربنا وكان بيرى ربنا. وحتى لما يكون استلم من الرسل التانيين، لما راح قابل بطرس وقعد معاه 15 يوم زي ما شفنا في غلطية وفي اعمال الرسل، فهو ده تسليم رسولي، يعني بتسلم من ربنا. يعني الاب الكاهن دلوقتي لما بيعمل هذا ده متسلمه من ربنا. تقول لي ازاي؟ هقول لك لان التسلسل، المسيح سلم الرسل والرسل سلموا البطاركة والبطاركة سلموا الاسقفة والاسقفة سلموا الكهنة. فالتكليم الرسولي موجود، لكن تلاحظوا من الصيغة الاصلية للكلام في سر التناول ان المسيح بيقول لهم خذوا هذا هو جسدي، ده جسد حقيقي مش زي جسدي او على مثال جسدي او رمز الجسدي، لا خذوا هذا هو جسدي. تقولي ازاي يديهم جسده؟ من قبل ما يتذبح على الصليب. هقول لك المسيح مذبوح مش يوم الجمعه العظيمه، المسيح مذبوح في نيه الله منذ، بس مش منذ كمان، ده قبل تاسيس العالم، قبل ما العالم يتخلق كان المسيح مذبوح في فكر الله. عشان كده لما بيقول للتلاميذ خذوا كلوا، قبل ما يكون المسيح اتعلق على الصليب، هو ده جسده المكسور، رغم ان هو كان سليم قدامهم، لكن هو مذبوح من اجلهم من قبل ما يتخلقوا. وده اللي بيقوله في سفر رؤيا 13، سفر حياة الخروف الذي ذبح قبل تأسيس العالم، ان الخروف ده اللي هو المسيح مذبوح قبل تأسيس العالم. انا بقول ايه؟ ان فكر الفداء والخلاص، طبعا كان عارف ان ربنا سبق علمه، عارف كل حاجة، عارف سقوط الانسان وهلاك الانسان، وعارف تجديد الانسان وفداء الانسان وخلقة الانسان. وهو كان عارف قبل ما يخلق، قبل ما يخلق كان عارف انه هيفدي، انه هيجدد، انه هيدفع ثمن خطية الانسان. عشان كده المسيح بيقدم لنا جسد حقيقي ودم حقيقي. تلاحظ الطقس القداس ان 3 عبارات بيقولهم الكاهن والشعب كله لازم يرد امين، جسد حقيقي دم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين، فلازم الشعب كله يقول امين. مش مجرد ان المعلم بينغم او الشماس بينغم لما بيقول امين، لكن بيقول ان احنا بنؤمن ان ده حقيقي. انما ايه كلمة اصنعوا هذا لذكري؟ اصنعوا هذا لذكري يعني احنا بنعمل ده تمثيلية او اعادة عشان نفتكر اللي عمله المسيح من اجلنا. الذكرى في ذهن الانسان انها يعني عشان اتذكر واحد، ان انا افكر فيه. ممكن تكون الذكرى عقلية، افكر يا فلان ده كان بيعمل وبيسوي وبيقول، تبقى الذكرى على مستوى الايه؟ العقل. او الذكرى على مستوى الاثر، يعني مثلا واحد كان بيحبني وحيمشي ويسيبني ويسافر بعيد عني، يوم يسيب لي اثر، هدية، صورة قلم. فانا كل ما بص للاثر او الهدية دي افتكر وتذكره. لكن الذكرى بتاعت المسيح لا هي ذكرى فكرية عقلية ان انا افتكر الاحداث بمخي، ولا هي ذكرى عينية انه ساب لي اثر بفتكره دي، لكن هي ذكرى عينية فعالة بحضوره هو شخصيا. الذكرى بتاعته مش باني بيسيب لي حاجة بفتكره بيها، لكن بحضوره هو شخصيا. تقول لي الكلام ده بتجيبه منين؟ اقولك تفتكر لما كان الشعب بتاع اسرائيل في برية سينا، ربنا قال لهم خدوا حاجة للذكرى، المن، خدوا المن اللي انا اكلته لكم ده وحطوه في قسط، والقسط ده حطوه في تابوت العهد، وخلوا هذا المن للذكرى. فهنا الذكرى مش باثر، ده الذكرى بحضور الشيء نفسه. وده نفس مثال سر التناول، ان مش الذكرى ان انا احط قربانة وكأس خمر فافتكر، افتكر ان المسيح مات من اجلي، لا، بالذكرى بحضور المسيح شخصه. عشان كده القداس ده اعظم شيء في الكنيسة، وقلنا ان سر التناول ده سر الاسرار لان حضور المسيح شخصيا. تقول يعني هو كل مرة بنعمل فيه قداس بنطلب المسيح وبنموته وبنقومه؟ قولك لا، ذبيحة المسيح ذبيحة واحدة ممتدة مش بتتكرر. ذبائح العهد القديم كانت بتتكرر، لكن ذبيحة المسيح ذبيحة ممتدة دائمة منذ الأزل وإلى الأبد. فالمسيح كده بيقول خذوا كلوا خذوا اشربوا، ده هو العهد الجديد. لان التناول مرة واحدة، التناول ده اساس غذائنا الروحي، حياتنا الروحية. زي انا اتولدت بالجسد، باكل كم مرة بجسدي؟ ما اقول طب ما انا كفاية مرة واحدة اكل بالجسد واعيش بيها على طول. نفس الوضع الروحي، انا اتولدت روحيا فمحتاج لغذاء باستمرار روحي علشان ينميني روحيا. عشان كده محتاج باستمرار ان انا اتناول. بقولش ان انا اتناولت مرة واحدة كفاية اتناول مرة واحدة والمرة واحدة دي تغطيني على طول، لا، ده نمو. خذوا، ولان المسيح بعد كده يقول لان كل مرة، كل مرة بقى ما هياش حاجة مرة واحدة، لا، بمتجددة باستمرار. تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي. عشان تبقى دي حياة انا بحياها كل يوم بعيشها باستمرار، للغفران وللتجديد وللتوبة وكل الحاجات دي. بركات سر التناول طبعا عارفينها، ثبات في المسيح، غفران للخطية، ان المسيح يكون فيا وانا اكون فيه، احيا الى الابد يعني يبقى لي شركة في الحياة الابدية. كل الحاجات دي بركات سر التناول. لكن المسيح قال لهم ان ده لدمي للعهد. العهد الجديد قايم على دم المسيح، العهد القديم كان قايم على حفظ الوصايا، تحفظ الوصايا تبقى في عهد مع الله، ما تحفظش الناموس والوصايا يبقى العهد بينك وبين الله مقطوع. لكن العهد الجديد قايم على ايه؟ مش على انك تحفظ الوصايا، العهد الجديد قايم على نعمة المسيح، على حب المسيح. عشان كده الانسان في العهد القديم كان باستمرار خايف من ربنا، لانه باستمرار شاعر بقصوره وعجزه على انه يحفظ الناموس والوصايا ويتممها. لكن الانسان في العهد الجديد يتقدم لله زي ما الطفل يتقدم بدالة نحو ابوه، لان العهد الجديد مبني على محبة المسيح للانسان وعلى نعمة المسيح، مش على شطارة الانسان وحفظ الانسان للوصية. وكأن المسيح بيسلمنا سر الجسد والدم دول لحد ما يجي يسندونا ويقومونا ويثبتونا لحد ما يجي ونتحد بيه اتحاد كلي. عشان كده بيقول انكم كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب. يعني تعيشوا الاخبار هنا مش بمجرد الكلام، لكن تعيشوا موت الرب لحد ما يجي. والموت بتاع الرب ده هو فدائنا وخلصنا. لكن ننقل بعد كده على نقطة مهمة، نقطة الاستحقاق للتناول، لانه بيقول كلام صعب يخوف شوية، او مش يخوف شوية، ده يخوف خالص. اذا اي من اكل هذا الخبز او شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. اذا هذا الخبز مش خبز، ده ايه؟ جسد. ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكاس، يقف يفحص نفسه، يا ترى انا مستحق ولا مش مستحق. تقول هو في حد يقدر يقول على نفسه انه مستحق؟ هقول لكم ايه معنى الاستحقاق دلوقتي. لكن خطورة ان الانسان ما يفحص نفسه قبل ما يتناول، يقول كده لان الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة، بدل ما يأكل ويشرب خلاص وحياة ابدية لنفسه، لانه غير مميز جسد الرب ودمه. فاكر اكلة الاكلة زي ما يقولوا نخش نتناول بركة، ناخد حتة وعيبونا دينا حتة كبيرة، غير مميز جسد الرب. من اجل هذا بقى فيكم حط ثلاث درجات: كثيرون ضعفاء، فالضعف النفسي او الضعف الروحي او الضعف الجسدي، درجة اعلى مرضى كثيرون، درجة اعلى تصل الى حد الموت راقدون. لانه لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، يعني لو كل واحد بيحاسب نفسه قبل ما يتناول ما كانش وقع تحت الدينونة. ولكن عايز يديهم رجاء بردك، اذا حكم علينا، اذا كان ربنا سمح لنا بان احنا نضعف بضعف معين او بمرض معين، فده لكي نؤدب من الرب عشان نفوق. احنا بنتناول وبناخد جسده ودمه باستحقاق ولا لا؟ لكي لا نبان مع العالم، بيأدبنا دلوقتي عشان ما يبقاش لينا دينونة مع العالم في المجيء التاني. ايه بقى معنى الاستحقاق؟ اذا كان مفيش حد مستحق انه يتناول من جسد الرب ودمه بذاته، فايه معنى الاستحقاق؟ تلاحظوا بعد ما الكاهن في القداس الالهي يقول الجسد المقدس والدم الكريم، ان يقول هذا هو الجسد المقدس، هذا هو الدم الكريم. في وقت تحول الاسرار ويجي يبتدي الاواشي، اول اوشيه يصليها يقول لربنا اجعلنا مستحقين ان نتناول من قدساتك طهاره لنفوسنا واجسادنا وارواحنا. يعني بيطلب الاستحقاق. اذا الاستحقاق ده ما بيبقاش في الانسان، لان ما فيش حد مستحق انه يتناول. لكن الاستحقاق ده يطلب، يتاخد من ربنا. يتاخد من ربنا ازاي؟ اول حاجة بالتوبة، ان الانسان يكون تايب. بدون توبة ما تقدرش تتناول. توبة واقرار بالخطية واعتراف بالخطية يديك استحقاق انك تتناول، مش لانك قديس وبار. ده هو التناول اصلا معالجة للايه؟ للخطية. لكن واحد يقول اصلا انا وحش والتناول نور ونار يبقى انا مش متناول. لا، مش متناول ازاي؟ ده انت لازم تتناول، بس تتناول صح. انك اول خطوة تعملها تقدم توبة لربنا. تاني حاجة ايمان، تصديق في المسيح، لازم يبقى عندك ايمان في شخص المسيح. تالت حاجة يبقى لازم عندك محبة للمسيح وللآخر، يعني انت بتحب المسيح عشان كده عايز تتحد بيه، وفي نفس الوقت انت بتحب الآخر، لان لو مخاصم الآخر ما اقدرش اخد جسد ودم المسيح. عشان كده المحبة هي استحقاقي، محبة ربنا ومحبة للتنين. اذا تذكرت ان لاخيك شيء اترك قربانك على المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخوك. رابع حاجة في استحقاقي للتمايل شعوري بالاحتياج، ان انا محتاج ان انا اتناول. لو انا مش حاسس اني محتاج ببقى مجرم في جسد الرب ودمه. لا يا رب ده انا محتاجك. ساعات الواحد يخش يتناول وعنده احساس بانه بيتفضل على ربنا، اديني يعني بعمل الحاجة اللي انت عايزها. خامس حاجة في استحقاق للتناول هو انه يكون عندي اشتياق. اشتياق يعني رغبة. فتوبة، ايمان، محبة، احتياج، اشتياق. ولما بيقول لي يمتحن الانسان نفسه، يعني الانسان كمان يفكر. لما بيقول ميز جسد الرب ودمه، اتأمل واسأل نفسك سؤال وانت بتتناول، ايه اللي عمله المسيح ده؟ معناه ايه؟ وليه عمله؟ في كل مرة انت بتتناول فيها ايه معنى تناولك؟ يعني ايه معنى ان المسيح بيديلك جسد ودمه عشان تعيش بيهم؟ وليه هو ادهم لك؟ لانه بيحبك، عايز يحط حياته فيك وحياتك انت تبقى فيه. عشان كده تأملي وفهمي المعنى التناول هو ده تمييز لجسد الرب ودمه. التناول ده مهم للاقتراب، وربنا مش ممكن يقفل باب الاقتراب اليه في وجه الانسان الخاطي. الخاطي محتاج انه يتناول، مش انه يبعد، لكن يجي يتناول صح باستحقاق. تائب الخاطي والتائب الطريق مفتوح امامه انه يتناول. صحيح خاطي، لكن طالما تائب يتناول. اللي يحب الله واللي يحب الناس ومش في قلبه خصام او كراهية او حقد هو اللي يقدر انه يتناول. حتة تانية مهمة جدا في سر التناول، ودي كلنا بنقع فيها، تبص تلاقي ناس كتيرة حضرة القداس، وبعدين مين اللي يتناول؟ ربع اللي موجودين ولا عشر اللي موجودين؟ دي مهمة جدا 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 للمسيح. زمان في طقس الكنيسة الاول ان مفيش حد حاضر القداس الا ولازم يتناول، اللي مش هيتناول ما يحضرش. ليه؟ لان معنى ايه ان انت تبقى حاضر القداس؟ تقول لي بركة، بركة ايه؟ ده انت تبقى حاضر القداس والمسيح بيقول لك خذ كل، تقول لي لا يا رب انا هكتفي بس بالفركة، كفاية عليا بركة كده. دي اهانة للمسيح، يقول لك خذ اشرب وانت تقول لي لا انا مش مستحق. عشان كده مهم جدا ان المسيح يجي يحضر القداس وما يتناولش. مش عارف احنا فاهمين مفهوم البركة غلط، لكن لازم كل واحد يحضر القداس يبقى ليه شركة. واحد يقول طب خلاص بقى طالما انا مش ناوي مش هحضر القداس، يبقى انت ريحتني كويس. لا، مش ريحتك، انت فاهم غلط. احنا تمام ناخد الامور بالجهة الايه؟ السلبية. لا، كل مرة احضر القداس وتناول. ما تخليش حاجة تمنعك من التناول، ما تخليش خطية تمنعك من التناول. توب واعترف وقرب خطيتك، ما تخليش شخص يمنعك من التناول. حب كل الناس، اتصلح، خد قوة ربنا حياة متجددة عشان تقدر تتمتع بسر الجسد والدم شركة الحياة الأبدية. لكن تقعد تحط أسباب واهية وأعذار ضعيفة وهيفة عشان ما تتناولش وما تحضرش. ده إنسان ما ينفعش للحياة في الملكوت. اللي بيتلكك ما ينفعش. احنا قلنا مفهوم الاستحقاق. استحقاق ان يبقى عندي اشتياق، احتياج، توبة، محبة، ايمان. مش الاستحقاق ان انا كويسة باليومين دول بصلي وبصوم وبخدم يبقى هو ده الاستحقاق. لا، مش ده الاستحقاق. يوم احس ان انا كويس ده يبقى ايه؟ كبرياء. عشان كده قلت في الاول هل في حد مستحق انه يتناول؟ مش حد. مش حد ليه استحقاق انه يقدر يتناول ابدا. لكن الاستحقاق ده بنطلبه، اجعلنا مستحقين بنفع اليه. مفيش حد في ذاته مستحق انه يتناول اطلاقا. ما تروح قبل الانجيل. ليه ظروف وظروف قهرية وصل بعد قراية الانجيل بيتناول. بيقول له لابونا بياخد حلم. لا مش قهرية، ياخد فوق دماغه. مطروح. لكن افرض انا ظروفي ان انا احضر القداس كله، هعمل ايه؟ ما تناولش خالص. عشان كده الموضوع محتاج لارشاد قبل الاعتراف، ومحتاج لحكمة روحية. اذا يا اخوتي حين تجتمعون للاكل انتظروا بعضكم بعضا. اذا كنت عايزين تعملوا وليمة اغابي استنوا بعض وكلوا مع بعض واشتركوا مع بعضكم في وحدانية. حققوا الهدف من الاجتماع. ان كان احد يجوع، لكن يعني واحد مش عايز يستنى وجعان، فليأكل في البيت. ما تجيش تجتمع وتعمل مشكلة. كي لا تجتمعوا للبينونة. ودي اخطر حاجة، مش بس في الاكل والشرب. ما تروحش اجتماعاتك جوه الكنيسة وتشترك في اجتماعات الكنيسة وتنشئ بحضورك الاجتماعات دي دينونة لنفسك ودينونة للايه؟ للاخرين. ما تجتمعوش للاردى، لكن اجتمعوا للافضل. شدوا بعض لفوق، شدوا بعض للحياة الفضلة. وامور الباقية فعندما اجي ارتبها. وده برضك يورينا ان في حاجات في تقاليد الكنيسة ما اتكتبتش لكن اتكلمت شفاها. عشان اللي يقولوا تجيب الحاجات دي من الكتاب المقدس نقول لك احنا عندنا حاجة اسمها الايه؟ التقليد او التسليم.
اصحاح 12 من رسالة بولس الاولى لاهل كورنثوس. واما من جهة المواهب الروحية ايها الاخوة فلست اريد ان تجهلوا. انتم تعلمون انكم كنتم امما منقادين الى الاوثان البك كما كنتم تشاقون. لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع انا فيما، وليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فانواع المواهب موجودة ولكن الروح واحد، وانواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وانواع اعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. ولكنه لكل واحد يعطي اظهار الروح للمنفعة. فانه لواحد يعطي بالروح كلام حكمة، ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد، ولآخر لعمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز أمراح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيرة، وكل اعضاء الجسد الواحد اذ كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح ايضا. لاننا جميعا بروح واحد ايضا اعتمدنا الى جسد واحد، يهودا كنا ام يونانيين، عبيدا ام احرارا، وجميعا سقينا روحا واحدا. فان الجسد ايضا ليس عضوا واحد بل اعضاء كثيرة. ان قالت الرجل ايه اني لست يدا، لست من الجسد، افلم تكن لذلك من الجسد؟ وان قالت الاذن لاني لست عينا، لست من الجسد، افلم تكن ذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فاين السمع؟ لو كان الكل سمعا فاين الشم؟ واما الان فقد وضع الله الاعضاء كل واحد منها في الجسد كما اراد، ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا اين الجسد؟ فالان اعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين ان تقول لليد لا حاجة بي اليك، او الرأس ايضا للرجلين لا حاجة بي اليكما، بل بالاولى اعضاء الجسد التي تظهر اضعف هي ضرورية، واعضاء الجسد التي تحسب انها بلا كرامة نعطيها كرامة افضل، والاعضاء القبيحة فينا لها جمال افضل. واما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة افضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الاعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فان كان عضو واحد يتألم فجميع الاعضاء تتألم معه، وان كان عضو واحد يكرم فجميع الاعضاء تفرح معه. واما انتم فجسد المسيح واعضاؤه افرادا، فوضع الله اناسا في الكنيسة اولا، رسلا، ثانيا انبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، اعوان تدابير، وانواع السنة. لعل الجميع رسل، لعل الجميع انبياء، لعل الجميع معلمون، لعل الجميع اصحاب قوات، لعل الجميع مواهب شفاء، لعل الجميع يتكلمون بألسنة، لعل الجميع يترجمون، ولكن جدوا للمواهب الحسنى وانا اريكم طريقا افضل. مشكلة اخرى واجهت الكنيسة في كورنثوس هي ان الكنيسة بتاعت كورنثوس كانت حاسة بان الروح اداها مواهب كتيرة، يعني الناس كان عندهم مواهب من يتكلموا بألسنة، انهم يصنعوا معجزات، انهم يعلموا، وكان زي ما قلنا في الاول خالص ربنا ادى الكنيسة دي بالذات كمية كبيرة من المواهب لاحتياج الكنيسة لهذه المواهب، علشان نشأت في ظروف صعبة وفيها حولها جو فاسد واغراءات، فربنا اداها مواهب كتير علشان يسندها. لكن اللي حصل انهم كل واحد عنده موهبة اخدها، وبدل ما يعينها او يخصصها لخدمة الكنيسة حولها الى انه عنده حاجة يفتخر بيها ويفرض سلطانه بيها على الاخرين. فابتدت العملية دي، المواهب بدل ما هي تخدم الكنيسة وتخدم الجسد ككل، ابتدت انها تبقى مجال للانقسامات. وهيتكلم بعد كده عن موهبة بالذات كانت سببت مشكلة كبيرة في الكنيسة، اللي هي مشكلة التكلم بألسنة، وبقت زي لعبة الاطفال كده، يعني كل واحد يقول له انا عندي دي انت عندك زيها، ويحس يعني ان لو هو عنده ان هو عنده حاجة ايه اكتر من التاني. فابتدى بولس يتعامل مع مشكلة المواهب او العطية اللي ربنا اداها للانسان، ولكن الانسان حولها لمشكلة. فبيتعامل معهم ويقول لهم ويوضح لهم
ان المواهب اللي ربنا اداها للانسان هي من اجل منفعة الكل، مش من اجل ان عضو يبقى له مجد او يفتخر على عضو اخر. وضرب مثل من خلال الجسم الواحد اللي فيه اعضاء كثيرة ومختلفة، فبيقول لهم: واما من جهة المواهب الروحية ايها الاخوة فلست اريد ان تجهلوا. يعني يبقى ده واضح في ذهنكم، ويمكن العبارة دي بيكررها كتير في الرسالة: اريد ان تعلموا لست اريد ان تجهلوا. انتم تعلمون انكم كنتم امما منقادين الى الاوثان البكم كما كنتم تساقون. يعني انتم في الاول كنتم بتعبدوا الاصنام اللي ما بتتكلمش، وشفتم ان الاصنام دي ما بتكوش حاجة، ما قدمت لكوش حاجة، لكن كانت بالنسبة لكم عبارة عن اصنام بكم، لكن بالرغم من كده كنتم مساقين وراها، كنتم متجرجرين لهذه الافكار. لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بالروح، لكن دلوقتي لما جيتوا للمسيح وبقى عندكم الروح القدس، فالروح القدس اللي بينطق فيكم واللي خدتوه عطية وموهبة من الله، اللي فيه الروح ما يقدرش يقول وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع انا فينا. انا فينا يعني محروم او ملعون. ايه حكاية يسوع انا فينا؟ كانوا لما يجوا يضطهدوا الانسان المسيحي، سواء اليهود او الوثنيين يضطهدوا المسيحيين، كانوا يبقوا عايزين يجبروهم ان هم يقولوا الكلمة دي على المسيح: ان يسوع اناثيما، يعني يسوع ملعون او محروم. لان اليهود معروف ان مكتوب في سفر التثنية: ملعون كل من علق على خشب. فكانوا يجيبوا المسيحي يعذبوه ويقعدوا يضربوا فيه علشان ينطق الكلمة دي، واول ما يقول الكلمة دي خلاص يسيبوه، يعني يجبروه انه يجدف على المسيح، يقول ان المسيح ملعون محروم لانه علق على خشبة. فبيقول ان اللي فيه روح ربنا ما يقدرش ينطق الكلمة دهيت حتى لو عملوا فيه اللي هيعملوه. وطبعا تاريخ الكنيسة يشهد لحاجات كتيرة في الموضوع ده، يعني قصة لطيفة بتاعت الشهيد بوليكاربوس لو تسمعوا عنه. بوليكاربوس ده كان اسقف وكان وصل في السن سن كبير، عدى 86 سنة، فجابوه وقعدوا يعذبوا فيه علشان ينطق الكلمة دي ويقول ان يسوع اناثيما او يلعن المسيح. وبعد ما عذبوه، ومش بس عذبوه، كانوا بيغروه انه ينطق الكلمة دي ويديله حاجات كتيرة، قال لهم عبارة لطيفة قوي: لهم 86 سنة وانا بخدمه عمري ما شفت منه كلمة وحشة، ما اقدرش العنه. وفعلا تمسك لدرجة ان هم احرقوه وموتوه. لكن عايز يقول ان اللي فيه روح ربنا ما يقدرش يقول ان يسوع ملعون او محروم، لكن ما ينكرش ايمانه، يفضل ماسك في المسيح. لكن الناس اللي بتنكر ايمانها بالمسيح وتسيب المسيح بتبقى طفت روح ربنا جواها. عشان كده بيؤكد ويقول: ليس احد يقدر ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. ان الروح يمنع الانسان من انه يجدف على المسيح، والروح هو اللي يعلن للانسان ان المسيح هو الله. ومن غير الروح القدس ما يقدرش الانسان يقول ان المسيح هو الله. عشان كده كانت الصيحة المسيحية اللي كانوا بيصحوها، او التحية المسيحية اللي بيقولوها: يسوع رب. ودي ما كانوش يقولوها الا لما بيتملوا بالايه؟ بالروح القدس. كان شعارهم كده: يسوع رب. دي كانت عقيدة المسيحيين ودستورهم. حقيقة ان الانسان عشان يقول ان المسيح رب، ده شيء مش ممكن يكتشفه الانسان من نفسه، لكن هو شيء يكشفه الله ويكشفه الروح بنعمته للانسان. عشان كده في حقائق ايمانية كتير جدا تخص السيد المسيح ما نقدرش ان احنا نقبلها بعقلنا الا لما روح الله هو اللي بيعلنها لنا. فالمواهب اللي بيديها بقى الروح فايدتها انها تعلن لينا شخص المسيح. فيبتدي يرجع في عدد 4 ويقول انواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد. يعني في مواهب مختلفة انواع كتيرة لكن الروح واحد هو اللي ادى كل هذه المواهب. انواع خدم موجودة خدمات كتيرة ولكن الرب واحد اللي احنا بنخدمه كلنا. في اللي بيخدم فقراء وفي اللي بيخدم خدمة كلمة وفي اللي بيخدم خدمة معوقين وفي اللي بيخدم خدمة ناس ضايعين، لكن في الاخر الكل بيخدم رب واحد. وانواع معمول اعمال موجودة انشطة كتيرة موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. لكن الله هو اللي بيعمل في كل انسان. اذا كان في اعمال صالحة الانسان بيعملها ففي واقع الامر ان الاعمال الكويسة دي مش الانسان بيعملها من نفسه ولكن الله هو اللي بيعملها فيه. عشان كده لما بعمل عمل كويس ده مش من حق ان انا افتخر لاني مش انا اللي عملت العمل لكن الله هو اللي عمله فيه. ولكنه لكل واحد يعطي اظهار الروح للمنفعة. وبوقت المواهب ده هي يظهر ان انا اخدت الروح القدس واخدت الروح القدس ده للمنفعة العامة منفعة الكل مش لمجدي الشخصي او لاظهار ذاتي لكن للمنفعة العامة. فانه الواحد يعطى بالروح كلام حكمة. واحد الروح القدس يظهر فيه بشكل انه يخليه ينطق بكلام حكمة. فالكنيسة كجسد كامل للمسيح فيها اعضاء كل عضو يؤدي الوظيفة بتاعته بالموهبة اللي خدها على اكمل وجه للمنفعة العامة لصالح الجسم كله. يعني العين لما جوايا بتشتغل ما بتشتغلش لمنفعتها، العين ما بتبصش لنفسها لكن العين بتبص لايه؟ للايدين وللرجلين وللراس. العين موجودة مش عشان تبص تشوف لنفسها لكن عشان تقول للايد اتحرك يمين وشمال عشان تاخدي اللي انت عايزاه. اذا كل عضو ليه عمله وبيعمل العمل ده للاعضاء كلها مش لنفسه. لكن بالرغم ان في اعضاء كتيرة في الجسد لكن ان كل الجسد ده يعتبر وحدة واحدة. فالوحدة ما تعنيش ان احنا نكون نسخة مكررة من بعض لكن تعني ان احنا كل واحد بشخصيته بكيانه بمواهبه يشتغل في اتفاق وفي انسجام مع الاخر. كل واحد خد موهبة من الله من الروح الواحد يستغلها لخير الكل. طب ايه معنى كلمة موهبة؟ عطية. ها ده جزء من التعريف. ايه؟ عطية مميزة مش عطية بس لا عطية مميزة كويس. ايه كمان؟ ما الوزن هي عطية؟ هي قدرات خاصة مش مجرد عطية لكن قدرات خاصة. الله بيعطيها للانسان بيمنحها الروح لخدمة عشان احتياجات الانسان واحتياجات الكنيسة واحتياجات الانسان. وهي عطية مجانية يتميز بيها الانسان مش لمجده ولكن لعمل معين هو بيعمله. لكن المواهب دي كلها القدرات الخاصة دي كلها من روح واحد اللي هو الروح القدس وتشتغل لحساب واحد اللي هو الله. لكن اللي حصل في كنيسة كورنثوس ان كل واحد خد العطية واشتغل بيها لحسابه فابتدت تحصل الايه الانقسامات والانشقاقات. بياخد العطية وبعد بيها عن ربنا زي الابن الضال عمل ايه، خد من ابوه نصيبه وخد النصيب ده وسافر الى كورة بعيدة. ما ليش لحد ما هو بيضيعها لكن ستيل بتبقى معاه. هيجي بقى الموضوع ده بعدين. فابتدى يعدد انواع المواهب والقدرات الخاصة اللي موجودة في الاعضاء او في الكنيسة. اول حاجة بيتكلم عنها اللي هي الحكمة، لواحد اعطي بالروح كلام حكمة. ايه هي الحكمة؟ المعرفة. معرفة ايه؟ معرفة الله. دي جزء الصح، ده جزء معرفة كل ما يختص بالامور الالهية وكل ما يختص بالامور الانسانية، دي سموها حكمة. ان الواحد يبقى عارف ما يختص بالله وما يختص بالانسان. مش بس انه يبقى عارف، لكن يبقى كان عارف كمان اسبابها وازاي يستخدمها ازاي يعيش بيها. عشان كده احد الفلاسفة يقول عن الحكمة انها الطريقة المثلى للوصول الى احسن الاهداف باحسن الطرق. يعني اللي عنده حكمة يوصل لاحسن حاجة باحسن وسيلة، هي دي الحكمة. ففي ناس تبقى عندها الموهبة دي تعرف توصل لاحسن حاجة باحسن طريقة. يبقاش عنده حكمة، يبقى عنده الحكمة البشرية. ما ده اتكلمنا عنها في الثلاث اصحاحات الاولانيين، الحكمة البشرية اللي ربنا بيجهلها وبيرفضها. عشان كده الحكمة اللي بتيجي من الروح القدس ما تجيش من الفكر او العقل البشري، بل تبقى نبعة وطلعة من شركة ومن حياة الانسان مع الله. اللي عايش مع ربنا يبقى عنده الحكمة، يعرف يوصل لأحسن حاجة وبأحسن طريقة حتى لو ما كانش متعلم. زي مين؟ زي الأنبا أنطونيوس. كان إنسان أممي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، ما يعرفش الألفا فيتا اللي هي كانت اللغة القبطية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. لكن لما جم اليونانيين قعدوا معاه استعجبوا من الحكمة اللي كان بيتكلم بيها الأنبا أنطونيوس ومن العلم اللي كان فيه، لان العشرة اللي بينه وبين ربنا هي ادته انه ينطق وانه يعيش ويصل الى احسن الاهداف ويحقق احسن الغايات باحسن الطرق. ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد. وهتلاحظوا باستمرار انه بيقول ان اللي بيدي الموهبة هو الروح الواحد، ان اللي ادى ده حكمة هو اللي ادى ده علم، هو ده اللي ادى ده موهبة شفاء امراض، اللي ادى كل واحد، لكن هو الروح واحد. طب العلم ايه هو او التعليم ايه هو؟ معناه ايه؟ معناه الجانب العملي والتطبيق العملي للحكمة. وهو في واحد يعرف لكن يجي يعيش ما يعرفش يطبق. ممكن واحد يديني المعلومة لكن ان انا انفذها ما اعرفش، فعشان انفذها محتاج الى تدريب. زي مثلا في الرياضة يجي المدرس يشرح النظرية ويروح سيبها للولاد، يجوا يمشوا على المسائل ما يعرفوش يعملوا حاجة. لكن بعد ما يشرح النظرية لازم يديهم امثلة تطبيق علشان يقدروا يعملوا زيها. هذه موهبة التعليم او موهبة العلم. ماذا نفعل وكيف نتصرف في اي موقف؟ دي موهبة الروح القدس بيديها للانسان. ولاخر ايمان بالروح الواحد، موهبة الايمان. والايمان مش هو بس مجرد ان الانسان يصدق في حاجة او يثق في حاجة، لكن يقولوا ان الايمان هو القوة التي تدرك الامور الروحية
تدركها يعني تحيط بيها وتدرك الغير منظور، ما هيش مجرد اقتناع فكري بشيء معين او بمبادئ معينة، لكن الايمان ده شيء يدفع الانسان انه يضحي بكل اللي عنده وينفق كل اللي عنده في سبيل هذا الشيء، فانه يظل متابعه ويظل خاضع ليه. اذا الايمان مش مجرد ان انا بصدق في حالة، لكن ده انا ممكن بواسطة هذا الايمان يبقى عندي القوة ان انا اسيب كل حاجة من اجل الحاجة اللي انا بثق فيها وبؤمن بيها. عشان كده الايمان هو اللي بيخلي ارادة الانسان صلبة انها تقول لا وعزمته قوية، وتدفع الانسان او يدفع الايمان الانسان للعمل بقوة ونشاط من اجل الحاجة اللي بيؤمن بيها او يثق فيها او يصدقها. عشان كده تملي الكنيسة بتاعتنا تقول ان الايمان مرتبط بالاعمال، ان الايمان يظهر فين؟ في العمل. مواهب شفاء بالروح الواحد، وكانت موهبة شفاء الامراض دي ظهرت في الكنيسة الاولى بصورة جبارة. ولاخر عمل قوات، قوات يعني معجزات، مش شرط شفاء امراض، لكن إليشع كان يغير الطبيعة من الطبيعة المكذبة لطبيعة حية. ولآخر نبوة، ايه معنى النبوة؟ مش هي مجرد انباء بالمستقبل او بحدث هيحصل بعد فترة، لكن النبي هو الانسان اللي بيعيش في علاقة قريبة جدا من ربنا ووثيقة جدا من ربنا، فيعرف فكر الله وربنا يكشف له عن ارادته ويكشف له عن اللي عايز يقوله، فياخد ده ويوصله للناس. ده النبي، نبي انسان عاش مع ربنا في علاقة وثيقة، عرف فكر ربنا وارادة ربنا ومسرة ربنا، وبيعرف اللي بيعرفه ده ياخده يعلنه للايه؟ للناس. دي موهبة النبوة، ان انا بقول للناس ربنا عايز ايه. اللي هما دلوقتي موهبة النبوة دي تعتبر الخدمة اللي احنا بنقدمها للناس. انا عشت الخادم ده عبارة عن ايه؟ عن واحد عاش مع ربنا، عرف فكر ربنا وارادة ربنا واختبره وبيقوله للناس. كانت موجودة في الكنيسة الاولى، وهي دي الموهبة اللي موجودة في الكنيسة لحد دلوقتي. يمكن شفاء الامراض الموهبة دي قلت، مش كتير عندهم المواهب ديت، الالسنة راحت من الكنيسة، لكن موهبة النبوة ما زالت موجودة في الكنيسة قبل ما يبقى عندنا. والاخر عمل قوات، ولاخر نبوة، ولاخر تمييز الارواح، ودي كانت مهمة جدا جدا في الكنيسة الاولى وما زالت حتى الان، ان الواحد يميز الامور. ليه؟ يجي دلوقتي الحق في صورة بتنزل زيت، الحق ده في واحد معرفش بيشفي بيعمل ايه، الحق ده في ايه، ده في ايه. خدوا بالكوا ان الشيطان ممكن يظهر في شكل ملاك ايه؟ نور. فالكنيسة محتاجة لموهبة تمييز الارواح عشان تفرق بين ما هو حقيقي وما هو مجرد هستيريا الانسان بيتخيلها، او ما هو من عمل الشياطين، او ما هو خداع ووهم، لان الامور بتتلخبط. من الكنيسة الاولى تشوفوا بولس ماشي وعمال يتكلم ووراه الشيطان عمال يقول في الجارية بتاعت العرفة في فيلبي، يقول هذا هو الذي ينادي لكم، او هؤلاء هم عبيد الله الحي اللي ينادي لكم بالخلاص. يوم بولس يعمل في ايه؟ ينتهروا ويخرجوا. طب بتنتهروا وبتخرجوا ليه اذا كان ده بيشهد انكم عبيد الله اللي بتتكلموا عن الخلاص؟ يقول لا، لان الكلام ده طالع من الشيطان، مش طالع شهادة، مش غرضه الخلاص، لكن الشيطان بيلف ويدور وياخد شكل صورة ملاك. عشان كده مهم قوي تمييز الارواح. مش كل شيء غير مألوف لينا او غير عادي نجري عليه ونقول ان ده معجزة او ده ظهور. اي كان في حد عايز يقول حاجة؟ فالكنيسة كانت محتاجة انها تميز الارواح، لان الشيطان من خطته ان يلخبط الانسان، يخلط الحق بالباطل، يخلط كل حاجة الصح بالغلط، عشان الانسان من الاخر ما يبقاش عارف ده صوت ربنا ولا صوت الشيطان، ده صوت الحق ولا صوت الباطل. لان ممكن الشيطان ينطق بالحق لكن يبقى عايزه من وراء الايه الباطل. كانت الكنيسة محتاجة تمييز الارواح، الروح اللي فينا، المسحة اللي اخدناها من الروح القدس. ما بنعرفش الميزة ان مفيش شركة بيننا وبين الله، مفيش شركة بيننا وبين الروح القدس. لكن نقدر نميز لما يبقى فينا روح ربنا، شركة حقيقية بيننا وبين ربنا، مش اي كلمة تجرجرنا او اي كلمة تودينا او اي كلمة تجدنا. طبعا الشيطان ياخد صورة ملاك. على رأي قصة بستان الرهبان، لما الشيطان حب يوقع راهب، فراه ظهر له وقال له انت مين؟ قال له انا المسيح. قام الراهب بص كده ما رضيش يبص له، قال له انت مش عايز تبص لي، ده انا المسيح. قال له مش عايز اشوفك هنا، عايز اشوفك فوق. فاختفى، لانه كان عنده موهبة تمييز الارواح. الشيطان عايز يقول له ان انا المسيح عشان الانسان ده يتكبر ويفرح ان هو يعني يوصل خلاص. لكن الشيطان الراهب كان شاطر، قال انا مش عايز اشوفك هنا على الارض، انا عايز اشوفك فوق. اي حد، عشان كده اللي يقدر يميز الامور دي كلها اللي يقدر ليه قديسة يوستينا، مش عارفين قصتها؟ اسمها موجودة طبعا لحد دلوقتي. اللي يقدر يخلينا نميز باستمرار الارواح العلاقة اللي بيننا وبين ربنا، مش الموضوع ده بنقوله عشان نخاف ونكش. ما تفضلوش تجروا ورا اللي احنا نشوف قديسين، ولا ان احنا نشوف رؤى، ولا نشوف معرفش ايه. اجري ورا ان يكون ليك علاقة بينك وبين ربنا، اجري ان يكون ليك علاقة بينك وبين ربنا، مش ورا ناس. ولاخر انواع السنة، الالسنة اللي هي اللغات والترجمات اللي كان الروح القدس بيعطيها لهذه الالسنة. وهيرجع لموضوع الالسنة ده لاصحاح كامل بعد كده. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. اللي بيدي المواهب دي كلها هو الروح الواحد، وبيدي كل واحد زي ما الروح يشاء، مش زي الواحد ما يشاء. يعني الروح القدس شايف انه يديني الموهبة دي وما يدينيش دي، ما اقولش ليش معنى انت اديتني دي وما اديتنيش دي. لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيرة، وكل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح ايضا. كنيسة جسد المسيح فيبقى فيها اعضاء كتيرة لكن تكون جسد واحد. وفكرة ان الكنيسة جسد المسيح دي فكرة مهمة جدا، لان المسيح لما صعد للسماء ما بقاش موجود في العالم بصورة مرئية.